موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
تزييف الحياة المسيحية في خلال 40 سنة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. تزييف الحياة المسيحية في خلال 40 سنة. أقول هذا الكلام ليس لأول مرة، فقد قيل وراء أبواب مغلقة وللمسؤولين ولم يستمع أحد، وشعر البعض بأن هذا الكلام يجرده من السلطة المزعومة التي نسبوها لأنفسهم، سلطة ليست من المسيح. فقد جرى تزييف طوال 40 سنة، وهذه هي بعض الأمثلة، ليست كل شيء، ولكن هذه الأمثلة تكشف عن عمق الجرح في حياة الكنيسة، جرح ينزف ويحتاج إلى طبيب ماهر، حكيم يضع الأدوية الشفية. عندما كنت أدرس كتاب تجسد الكلمة في الإكليركية، قلنا أن التجسد هو محبة الله للبشر لتجديد الخليقة، وأن التجسد حقيقة أساسية في علاقتنا مع الله. وجاء التزييف بأن التجسد كان يهدف إلى الصلب والقيامة، وأن الصلب والقيامة كان الثمن الذي دفع إلى الآب. وعندما تقول أن التجسد هو الثمن أو أدى إلى دفع الثمن، فقد انتهى وجود المسيح المتجسد بيننا وتحول إلى فكرة في عقل الإنسان. الثمن دفع إلى الآب يوم الجمعة الكبيرة، وبذلك انتهى الخلاص، بينما بالقيامة والصعود بدأت حركة الخلاص التي تأتي بالتجسد وبالصلب وبالقيامة، بالقوة، قوة التغيير التي جاء بها الرب في إنسانيته ليمنحها لنا في السرائر وفي الكلمة المقدسة. تزييف شديد البطأة على كل من يحيا الحياة الليتورجية الكنسية الأرثوذكسية الصحيحة. ولكن التزييف امتد إلى ما هو أخطر من هذا. قد يكون دفع الثمن على الصليب لإرضاء عدل الآب كما يتحدث البعض، ولا زال يهدئ من الضمائر المتعبة المثقلة بالخطايا. قد يكون هذا صحيح، ولكن التزييف الأعظم والأخطر هو أنه في خلال 40 سنة فقد الإنسان أصله في المسيح. الأصل في المسيح، اللي بيقول عنه رسول بولس في كرونسوس في الكلوسي أصحاح 2، غير مرتبط بالرأس اللي هو المسيح، رأس الجسد. والتزييف بيبان ازاي؟ احنا نكرم القديسة مريم ونعظمها. صدقوني أنا تعلمت من أبونا مينا المتوحد إن لما حط رز أو سكر أو شيء عشان أطبخه، فقول بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين، السلام لك والسلام لملك جرجس لأنه شفيعي، والسلام للملك ميخائيل لأنه المحامي عني. فالقديسين لهم دور كبير في حياة الشخص، لا أستطيع أن أنكره. ولكن التزييف يا إخوة، إن حياتي أنا، وجودي مش جاي من القديسة مريم، جاي من المسيح، جاي من المعمودية. المعمودية أعطتني الوجود الجديد في المسيح. الأفخارستية تغذي هذا الوجود وتنميه. يعني إيه أصل في المسيح؟ ما هو أصل في المسيح دي اندفنت واتكلت واتردم عليها. ليه؟ ما أقول لك ليه. كتر كلام كتير جدا عن التوبة. طب التوبة الحقيقية في الأرثوذكسية هي اكتشاف أصل إنسان في المسيح. أنت بتتوب عن إيه؟ عن الخطية. طب الخطية هي إيه؟ في الأرثوذكسية الوعظ الإنجيلي وخلاص النفوس والشيء عندنا موضوع ما يخصنيش، إنما ده دخل الكنيسة. عندنا أجيال تربت على كتب فيه بيهماير وأتقنت الفكر البروتستانتي، والشيء الغريب إن أنا اللي بتكلم عن الاباء التوم بالبروتستانتيه، وهم اللي غرقين في البروتستانتيه لحد ودانهم بقوا هم ارثوذكس لانهم لابسين عمم بس، والناس فقدت التمييز. ايه التزييف حصل ازاي؟ التوبه في المسيح غير التوبه اللي بيتكلموا عنها، الاقلاع عن الخطيه وانك ما تخطيش. ما تخطيش بمعنى ايه يعني؟ وهنا في أكثر من طريقة أفهم بها ما تخطيش. في الطريقة الإسلامية سموها التوبة النصوح عند إخواننا المسلمين، ودي أنا مش بعترض عليها، دي كويس إن واحد يعني ياخد قرار بالإرادة بالعزم إنه ما رجعش الخطية. والإخواننا المسلمين يقول لك لما بيخطي بعد القرار يبوظ التوبة، وإحنا بنقول كلام يعني لفظيا يختلف لما جوهريا واحد. لكن التوبة في المسيح يعني أعود إلى أصلي في المسيح. طب يعني أصلي في المسيح ده يبقى إيه؟ يعني وجودي كإنسان جاء من المسيح، استمراري في هذا الوجود جاء من المسيح، تعطيل نمو هذا الوجود هو الخطية. الخطية هي ارتداد الإنسان إلى ذاته بدون المسيح، يعتبر جسده ملكه، يعتبر الفلوس بتاعته، يعتبر اللقب الاجتماعي الأستاذ والدكتور والمش عارف ايه دي أهم من انه يكون أخ وعضو في الجسد. ده التزييف. ما بنديش الكيان المسيحي المأخوذ من المسيح وضعه الكنسي الصحيح، وبندخل في الجانب الاجتماعي بل والسياسي أيضا علشان ننسى أصلنا في المسيح. وأصل المسيح إزاي؟ إن أنا ليا قيامة، وبالتالي ما يحدث لجسدي ما يخوفنيش. لا تخاف من الذي يقتل الجسد، ده الكلام اللي قاله الرب يسوع لما سناني تكسر، عارف إن في القيامة مش محتاج للسنان. لما النظر يضعف، عارف ان لي رؤية اعظم من رؤية العينين، وهي رؤية ابن الله بقوة الروح القدس اللي انا اخدته في مسحة الميرون، واللي بقى في كل مرة بسجد في اثناء استدعاء الروح القدس. فلما الحاجات دي كلها تتنسي ويتقال لي اتوب والخطية وجهنم، دي بالظبط يعني زي ما يكون واحد عاوز يروح اسكندرية فروح واخده على محطة سكة الحديد في محطة مصر وركب قطر الصعيد فيطلع على أسوان راح اسكندرية. الارتداد للذات إخوة أدخل فينا أمور خاصة بتوبة مزيفة. إنك لازم تتوب وتكتب قائمة بخطاياك وتسمحها للأب الكاهن. طب عرفت الخطايا دي بتضرب في أصلك في المسيح، يعني إن كنت كذاب فالكذب بيفصلك عن روح الحق، بيخليك تتجه إلى كيان مزيف أنت عملته. إن كنت حرامي فأنت لسه ما دقتش المحبة الإلهية، لأن السرقة هي تعبير عن الإفراط في محبة الذات. إن كنت متكبر يبقى لسه ما انتصقتش بالصليب، لأن الصليب هو إخلاء الذات، والصليب تقديم الذات للمسيح يسوع كذبيحة، اللي بيتكلم عنه رسول بولس: قدموا ذواتكم ذبيحة حية مقدسة لله، أي عبادتكم أو خدمتكم العقلية. كلمة عبادة ليها تحفظ كبير عليها، وبعت خطاب بريدي لأحد الإخوة الباحثين قلت له اعمل معروف، رجعنا الكلمة القبط كلمة شمشي كلمة خدمة. فالتزييف دخل ودخلنا في أمور في جوهرها تجعلك محاصر في ذاتك، ولما تبقى محاصر في ذاتك تتجه بقى إلى الفرائض الطقسية. يعني أنا أذكر في مرة، ودي يعني تكملة لكلام أنا قريته على الإنترنت النهاردة، كتب واحد من الإخوة لدع لذكر اسمه، اللي كنت في الكنيسة الروسية بصلي مع المطران بلوم، وبعدين أنا كنت عضو في لجنة إدارة الكاتدرائية، وبيعملوا حسابات الكنيسة مرة كل شهر، فلو إن الناس بتخش تولع شمع كتير، وإن الشمع دخل الكنيسة في شهر واحد حوالي 600 جنيه. هبي أوريك قد إيه الشمع يعني موجود. هي الكنيسة أصلاً ما فيهاش كهرباء، ما بتنورش بالكهرباء إلا في الأعياد، إنما كل الأنوار موجودة بالشمع. فالمطران بلوم قال كلمة مهمة جداً، قال: أنا أرجو إن الشعب اللي بيروح يولع الشمع قدام الأيقونة دي يكون عارف إن توليع الشمع قدام الأيقونة دي هي عودة للاستنارة التي أخذت في المعمودية وإلى شركة القديسين، وإلا ملاش معنى، تبقى دي عبادة وثنية. واتكلم في الحد اللي بعد اللي اتعمل فيه زنية، اتكلم الحياة بعنف شديد. أنا صراحة يا إخوة كنت أول مرة أسمع الكلام ده، أنا سمعتوش في مصر، سمعت من أبونا مين وتوحد، قال لي تولع شمع عند أيقونة مريمينة عشان تطلب شفاعة القديس مريمينة وتكون زيه، يعني يكون عندك شهادة للمسيح. لكن لما المطران بلوم ذكر نعمة الاستنارة رجعت للحاجة احنا بنسميها الزفة. انا عارفش كلمة الزفة دي جات من فين. بعد المعمودية بيمسك المتعمد او الاشبين اذا كان طفل صغير شمع، ويلففوا الكنيسة ولحن وبقور وبتاع. الحركة الطقسية دي ليها جمال لاهوتي جيد جدا، وهي اننا نحتفل بانضمام عضو الى جسد المسيح الكنيسة. مسكوا شمع عليه لانه استنار بنور اللاهوت، بنور اللاهوت. والرمز اللي بيحسسه بهذه الاستنارة والنور هو شمع لفيده. فراحت دخلنا بقى في الذنب في الزفة وتوزيع الملبس والزغريط، وعندنا في الصعيد يروح يضربوا خرطوش ونار بره الكنيسة. احنا كنا اتكلمنا على استعادة الوعي، وانا طبعا يعني في برنامج كبير بكتبه ولازم يتبعت وتحط على الكبتولوجي، لكن ازاي تنسى اصلك بثلاث حاجات مخيفة جدا، مخيفة ومرعبة. مرعبة ليا انا، لان انا اي مرة انسى في اصل في المسيح اقع في بئر الضعف روحي. واقف لوحدي، أبونا في المون المقاري يقول لي أنت صفر، تقف جنب المسيح تبقى 10، تبعد عن المسيح تبقى 0. وهذا صحيح بالتعليم البسيط بتاعه، قال لي هذا الكلام. وبعدين الأيام جت بعد كده ففهمت منه هو ومن الحديث ومن الاختبار الشخصي، فهمت ثلاث حاجات خطيرة جدا دخلت فكري وفي حياتي من غير ما أخد بالي، لكن لولا الكلام مع الشيوخ الكبار لولا انها طلعت واستنرت. الحاجة الاولى هي أن أبحث عن وسيلة أخرى غير المسيح لتهدئة ضميري أو لتسكين روعي أو الحصول على السلام. لا يوجد بديل للمسيح. ليه؟ لأن أصل كياني أعصابي وعضلاتي وعواطفي وفكري وإرادتي وعظمي ولحمي ومصاريني وكبدي وقلبي وكله جاي من المسيح، مش بس الناحية الروحية، لا الناحية الجسدانية أيضا، لأن أنا معه جسد واحد، جسد واحد بالمعنى الحقيقي لكلمة جسد. فلو بعدت عن المسيح وحطيت حاجة تانية أيا كانت، احنا كنا مرة في اجتماع في كنيسة مريمية مصر القديمة، وريك الفرق بين المنهجين، المنهج الصحيح والمنهج المزيف. احنا قاعدين في الاجتماع، فواحد من الاخوة قال نقول ترتيل، راح علينا ترتيل. كانت ترتيلة من كتب التراتيل اللي موجودة في ايدينا، وفرصة الترتيلة داخل ابونا مين، فقعد راجل قعد لحد ما خلصنا، وبيقول الترتيلة دي جبت بتقولها ليه يا اخوة؟ اللي داخل الكنيسة، شوف الفرق بين الاثنين، انت داخل الكنيسة لانك فاضي من المسيح، ولا داخل الكنيسة عشان خاطر ترجع فكرك وقلبك وشعورك ووعيك للامتلاء من حضور الثالوث؟ ليه ما تقولش قلبي ولساني بالثالوث يسبحاني، ايها الثالوث القدوس ارحمنا؟ ما تقولوش الكلام ده. كانت الترتيلة في ترتيلة انا ما اعرفش اصلها جت من فين، احفظ حياتي ليكون تكريس لك يا رب. وبعدين مسك كتاب الترتيل وراها قال ده كلام مزيف، شكله كده، ما قال كده بهذا التعبير، شكله ده مسيحي، وهي دي اللي تنتمي المسيحية بشيء، شكلها كده مسيحي، هي مش مسيحية. احنا مكرسين ازاي يا اولاد بهذا التعبير ده؟ احنا مغروسين في بحر اللاهوت. انت يا ابني ده هو مش فاكرين الكلام بيقوله في تسبيحة كهك، دخلنا بحر التقديس. قلنا له طب ما تقولوش ليه، ده انت داخل الكنيسة هنا عند المسبح وعند الهيكل عرش الله، عرش الثالوث القدوس، هم داخل تقول له احفظ حياتي ليكون تكريس لك يا رب، ده انت داخل وقدامك البحر الالهي الكبير اللي مفتوح قدامك وانت مش عاوز تختص فيه، بتبعد عنه بعقلك، موجود فيه بجسمك لما عقلك في حتة تانية. وكان درسا، كان درسا لا أنسى، أن لا أستعمل صلاة أو قراءة. وشاف كتاب لفيه بهماير معايا فأخذه، مين يا ابني اللي طلع الكتاب ده؟ قلت له جمعية المحبة. مين المترجم؟ هو ده أبونا مرقس داود. قال الله يسامحه، صدقني هو رجل حسن النية وبيتكلم على قد حاله. خلينا أرى قبل ما أحكم عليه، أرى الكتاب. وبعدها بأسبوع كنا في عشية، كان على حاجة على رسالة روميا، مش فاكر بالضبط العنوان يعني. وبعدين قال لي يا ابني بتقراش كلها بالفم على رسالة روميا، تقراش الكلام ده؟ قلت له ممكن قلتك تنورني تقول لي ليه، عشان لما حد يسألني يعني أقدم سبب. قال لي طبعا، ده حول العلاقة، علاقة الاتحاد اللي بينك وبين المسيح إلى علاقة خارجية، في نشاط خارجي عقلي، مفيش النشاط الروحي اللي بيقدمه الروح القدس ليك في الرب يسوع المسيح. ده التزييف الحقيقي. الكتب والصلوات والعظات اللي بتدي لك ردة إلى الذات. النقطة الثانية يا إخوة، ممارسة الطقوس. الطقوس وضعت كسلوك مهذب في الكنيسة يقود إلى السر سر حضور المسيح في وسطينا. هي دي ماهياش حاجات وضعت لتقييد حرية الإنسان أبدا، دي عشان طياشة الفكر وعشان إحنا مش قادرين نركز بعقلنا في اللي إحنا بنعمله، فوضع تتصرف بطريقة معينة، تتحرك بطريقة معينة علشان فكرك يتبع الطريقة اللي أنت بتتحرك بيها، زي الدوران حوالين المسبح، إنك تمسك الشمعة، تمسك الصليب، تقول حاجة معينة، يعني كل الحاجات دي وضعت تنقذ الإنسان من طاشة الفكر، لأن الفكر يجب أن يكون ملتصق بالله وبحضور الرب يسوع المسيح. إحنا بقى الشيء الفظيع اللي حصل إن إحنا تركنا حضور المسيح في الكون وفي البشر، وفي الإبصالية يقول لك إيه، نفخ في الأشجار حتى أظهر، يعني حتى الشجر اللي انت بتشوفه بيطلع الورد دوت، ده المسيح الرب بينفخ فيه عشان خاطر يطلع الزهور، وهو سبب المطر وهو سبب الحياة، فهو موجود في كل مكان، موجود في كل مكان. تراه بالإيمان وبالعقل وبالروح وبالتأمل وبالصلاة أينما كنت. لكن أبونا في المول الماري يقول لي إيه؟ يقول لي أصل مش أنت اللي بتطلبه، ده هو اللي بيطلبك، فأينما كنت تجد المسيح لأنه واقف في انتظارك أن تفتح عقلك وقلبك له. فإحنا حصرنا المسيح والقديسين والعادة في الكنيسة، عشان كده لازم تروح تعمل تمجيد للقديسة مريم في الكنيسة، وتولع شمعة قدام الأيقونة في الكنيسة، والشفاعة تتعمل في الكنيسة. ده واحد من الإخوة بعت لي جواب على الإنترنت في الكبتولوجي، يقول لي ايه، الواحد قال لي الصلاة من غير شفاعة القديسة ما تنفعش. انا الحقيقة انزعجت، يعني ايه ما تنفعش، يعني ايه ما تنفعش؟ وارسل الله روح ابنه الى قلوبكم، روح الله في قلبك بيصرخ ابا ايها الاب، دي عايزة شفاعة العذراء؟ لا، دي العذراء عندها نفس الروح وتقول ابا ايها الاب معاك. شيء عجيب، شيء عجيب. فكتبت له جواب الحقيقة، وبعدت له جواب شخصي، يعني كان عنيف شوية فما اتنشرش، لأن الحقيقة كنت منزعج جدا. ما الأمور ما تجيش بهذا الشكل يا إخوة. النقطة الثالثة والخطيرة أيضا، إن إحنا في بنقول حياة المسيح فينا، المسيح فيكم رجاء المجد، ده رسول بولس بيقول. خلينا نتكلم بقى بمنتهى الصراحه، مسيح فيا يعني ايه، يعني ايه بالظبط بالتحديد بقى؟ كل حاجه تتحدد. المسيح فيا يعني فيا وداعت، بس وداعت المسيح دي مش تصرف اخلاقي، لا ابدا، وداعت المسيح جايه لان انا اخذت المحبه الالهيه في قلبي واصبحت انسان وديع. يعني أنا مش بقلد وداع المسيح بأن بحث تأثيره، الكلام اللي كان موجود أيام نحن في مدارس الأحد، وبلبس حاجات كده مبهدلة وبمشي كده منكسر، دي مش وداعة، دي تقوى مزيفة. الوداعة تأتي نتيجة شعوري أنا بتعامل مع أعضاء جسد الرب، أتعامل معهم بمنتهى الوداعة، لأنه بتعامل مع المسيح نفسه. هو اللي بيقول كنت مريضا، كنت مسجونا، مش أنا كان مش من عندي دي. فلما يكون بتعامل مع أعضاء المسيح، لأن دول فيهم حياة المسيح، حياة المسيح فيه هي التواضع. بس التواضع مش أنا أن أنا خاطي، لا أبدا، التواضع أن المسيح كان دايما يقول أن أنا والأب واحد، وأنا كمان بقول أنا والمسيح واحد، لأن من غير المسيح أنا صفر. التواضع الحقيقي ليس في شيء صالح، ده التواضع الحقيقي. ابونا مخيل كان يقول لنا يا ابني اذا لقيت فيا حاجه حلوه ابني المسيح، واذا لقيت فيا حاجه وحشه دي مني انا. هدي ده التواضع، مش ان انا خاطي خاطي خاطي. المسيح ماشي انا خاطي، المسيح انا الحياه، فانا برجع للحياه، والحياه دي خليني ارجع انا خاطئ، فرق كبير جدا بان انا في حياه المسيح تخليني اقول انا خاطئ، لان شايف ان في حته عايزه تتجدد فيا وعايزه تتصلح، وفانا اقول انا خاطئ من غير ما المسيح يكون حياتي. الفرق بين الاثنين يا اخوه زي واحد عاوز يروح اسكندريه فراح، ما تنفعش. حياه المسيح هي المحبه، هي البذل. بس البذل مش اننا يعني كانوا زمان يقولنا ايه خد تدريب على البذل، يعني ايه يقول يعني لما تكون مثلا في جيبك 5 صاغ انت ادي مثلا 5 تعريفة كان ليها قيمه زمان، يعني 2.5 قرش، بتقلي دلوقتي ما تجيبش حتى رغيف عيش للكنيسه او وانت طيب كويس. هو حلو انك انت تعطي للمساكين وتدي العشور وتزود حتى عن العشور وكل الكلام ده كويس جدا، لكن في فرق. واحد يدي لانه اتقال انه يدي، واحد بيدي لانه ما يقدمه يقدمه لله، لانه اللي بياخده جاي من. انا اول ما اشتغلت في الكليريكية وتعينت معيد وقبضت اول مرتب فاكرها كويس جدا كان 18 جنيه، هو كنت مبسوط قوي، انا كنت غلبان ما كانش عندي 18 جنيه، حطيتهم في ظرف كما هم ورحت بني مين فسلمت الظرف لابونا مين، قلت له يا قدس ابونا ده اول مرتب في الكليريكيه، قال لي بتدولي ليه يا ابني؟ قلت له يعني للكنيسه، قال لي لا انت شوف انت محتاج ايه، ايه شوف انت عاوز تجيب ليه، عاوز تجيب لبس، عاوز تجيب ادويه، شو احتياجاتك، انت بتعمل حاجات عشان ترضيني انا. اسكت، قال لي لا دي تقدير، انت عاوز كده في الخفاء كنت حاطط الفلوس بالظرف من غير اسمك عليها وتحطها في صندوق الكنيسه، من دلوقتي الرب يسوع قال لك لا تعرف يمينك ما تفعل شمالك او شمالك ما تفعل يمينك، فكده دخلت في طريق الطاقه المزيفه ليه؟ انا علمتك كده؟ قلت له قال لي لا هو العطاء يا ابني يكون من اجل المحبه الالهيه اللي في قلبك من ناحيه الاخرين بس، هو ما فيهاش قانون، واحنا في الكنيسه مش ملزمين بالعشور، ده العهد القديم كانت العشور جزء من العهد القديم لان دي كانت الضريبه بتاعه الارض. انا استغربت جدا الكلام ده، ما سمعتوش في الكليريكيه على فكره، انما انت هنا بتدي ال ما لديك مش العشور واكتر من العشور، لان دي المحبه الالهيه بتفيض في قلبك، فخد اللي انت عايزه يا حبيبي والباقي ايا كان وزعه في الخفاء. فتعلمت درس التقوى ان انا اعمل شيء ارضاء للناس، ارضاء للناس. وقال كل انسان يعمل عمل او يقدم مشروع ويطنطن عليه ويكبره ويقول فيه ده من الذات والى الذات، انما ما يعمل في الخفاء يعمل في الخفاء، ده هو من اجل الله. لأن الله لما قلنا الله غير منظور يبقى لأن أعماله كلها غير منظورة، فأعمال المحبة أيضا يجب أن تكون غير منظورة عشان يبقى فيه تناغم بين الله غير المنظور وبين المحبة الإلهية غير المنظور. آدي كلام الشيوخ الكبار، فراح وقتي ضاع ده. الأصل في المسيح دماغي ورجلي وإيدي وكل عضو في جسدي من المسيح، طلعت برا المسيح تعمل لي مشاكل كتير، ترجع ذاتي ابقى صفر. هذه الحقيقه يا اخو، الموضوع مش موضوع شفاعه القديسين، لا 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 لا، شفاعه القديسين ده اتكبر لان احنا في خلال 40 سنة حصل لنا نوع من التوهان. كان في واحد بيكتب على صفحه الكبتولوجي بيقول لك نوبه صحيان، اعتقد دي جايه من القوات المسلحه يعني، عايزين نوبة صحيان. فالقديس بولس يقول إن وقت الآن لكان يستيقظ، فقم قم من بين الأموات قم أيها النائم بين الأموات فيضيء لك المسيح. فليكن هذا يعني وقت للقيامة لكي نقوم من الكسل ومن التراخي ومن الحياة الذاتية المنفصلة عن الرب. ما هو عمال يفصلك عن الرب ليه؟ عشان ياخد فلوسك ويستعبدك، حطك تحت سلطان كهنوت مزيف وتقع في الروحي. فكل مرة تلجأ له ما تلاقيش مشهورة روحية كويسة، أو يدي لك التحليل والتحليل ما يحلكش. التحليل يحلك إذا كنت أنت مرتبط بالرب، إنما إذا ما كنتش مرتبط بالرب ما يحلكش التحليل ولا ينفعك بحاجة ولا ليه أي قيمة. ليه؟ ده بس بيريح ضميرك، وإنما المرض كامن في قلبك من جوه لأنك ملكش أصل في المسيح. ده المرض، واحد ملكش أصل في المسيح وديله تحاليل من جميع بطاركة العالم ما ينفعوش. أقول هذا الكلام يا إخوة لأن فاض قلبي بالألام وبالأوجاع لما بقرأ الكلام اللي بشوفه على الإنترنت، وعلى بسمع بعض العظات اللي بتجي من مصر، وبسمع الكلام اللي بيتقال أحيانا، فأقول إيه ده؟ إحنا لسه ماشيين في خط التزييف وماشيين بهذه السرعة الكبرى لكي نبقى في دائرة الذات التي لم تكتشف حياتها بعد في المسيح. المسيح يرحمنا يا إخوة. أنا مستعد أجاوب على أي سؤال بمنتهى الصراحة المطلقة، لأن خلاص ما عادش فيه وقت نتكلم فيه كلام مهذب رقيق، إنما يجب أن نقول إن الحجر حجر والذهب ذهب والفول فول وبعر المعيز بعر المعيز. الرب يسوع المسيح يحفظنا ويرجع أصلنا أصل الحياة. أنا القيامة والحياة، من غير دي أنا ما فيش حاجة، ما عنديش شيء تاني. لو جبت لي الدنيا كلها بما فيها قل لك لا تساوي شيء. رب يسوع المسيح يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا أطهارا من كل تعليم مزيف. لو المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال: هل موضوع أصلنا في المسيح موضوع ميستيكي عالي على الفهم، أم هو موضوع قابل للفهم؟ والجواب هو موضوع قابل للفهم. هو طبعا في الجانب الميستيكي، لكن الجانب الميستيكي ده احنا ما اتكلمناش عنه. ليه؟ هقول أربع قضايا أساسية وأعد على صوابعي عشان خاطر ما انساش. القضية الأولى: أنا لي وجود إنساني، هذا الوجود الإنساني محدد بالجسد. الجسد ده العظم واللحم والعضلات والعينين والشعر والمناخير، الجسد. لأن ساعات ما نقول الجسد والناس تفتكر الجسد ده فكرة، الجسد ده مش فكرة، الجسد ده الوجود الحقيقي للإنسان. ده عايز فهم؟ لا مش عايز فهم، ده موجود. فأنا أصل المسيح إن هذا الجسد محصور بين نقطتين: آدم والمسيح. في آدم يموت الجميع، وفي المسيح سيحيى. طيب، إذن أنا عندي قضية الحياة والموت. إن في حاجة اسمها الموت دي مسألة مش عايزة جانب صوفي ميستيكي، دي مسألة في منتهى الوضوح. احنا بنشوف موتى كثيرين. انا جدي مات وستي ماتت وابويا مات وامي ماتت، وما اكثر الناس اللي احنا نعرفهم ماتوا. الموت معروف، الموت هو نهاية الحياة البيولوجية الجسدانية اللي موجودة عنده عندك. ده مش عايز افهم. لكن الحياة بقى في المسيح بتطلع من هذا الموت. دي بقى النقطة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها عن الفهم. ازاي بقى؟ ازاي دي بقى هي اللي صورت على انها شيء فوق الطبيعة؟ لا ابدا، مش فوق الطبيعة، دي قريبة العقل ووجدان الانسان اكتر من الحياة القديمة. هون في شيء كلنا عارفين اسمه الولادة، انك بتتولد، وكلنا شفنا ولادة. إن كنت متجوز شفت ابنك اتولد، أو إن كنت الأخ الكبير شفت أخوك الصغير اتولد، أو عم جيران اتولد ويمكن حضرت السبوع وقلت حلقاتك برجالاتك. اه طبعا كلنا بنشوف الولاده، ففي ولاده، فالولاده ما هياش فكره ميستيكيه عاليه قوي. فالرب يسوع بيقول ان احنا نولد من الماء والروح، فالكنيسه بتاخدك بتغطسك في الميه تقول لك انت اتولدت، ولدت من الماء والروح. وان الولاده ديت طبعا لما بتتولد بتترضع وبيجيبوا لك الاكل والبزازه بتاع لحد ما يجي لك الاكل الطعام للاقوياء، بيقول عن الرسول بولس، تاخد اللبن لحد ما تكبر. الولاده الجديده بتقول لك ان اصلك هو ليس في ادم ولا في ابوك وامك، فدي عايزه التحول الشعوري من الانتماء، ودي ما هياش مساله ميتافيزيكال وفوق الطبيعه، لا، ده تحول شعوري من الانتماء للاب والام والمجتمع والاسره الى اخره. هو ده المسيح لو المجد بيقول من احب ابا واما اكثر مني فلا يستحقاني، ليه؟ مش لانه جاي يقطع العلاقات الاسريه، لا، عشان اصل احب اصلي، احب اصلي ووجودي الجديد في المسيح. لا يستحقني، ليه؟ لان انا مولود من الاب وانت كمان لازم تكون مولود من الاب زيي. وهو ما فيش كلام اكتر من كده يا اخوه، ان الانتماء الشعوري ده موجود عندي وعندك. الانتماء الشعوري ده بتزرعه فيك المعموديه اصلا. انتماء شعوري وانتماء وجداني وانتماء عقلي ايضا. انك بطلب الرب اصل حياتك فبتتمسك بالوصيه. اصل الوصيه هي عباره عن الدايره اللي بتحدد الحياه الجديده. مش حاجة أنت بتاخدها أو آسف حاجة ما بتوضع على عنقك يعني كحمل أو شيء جايك من الخارج، لا، دي الوصية مش من الخارج. كل وصايا المسيح مبنية على داخل الحياة الروحية الجديدة اللي أنت خدتها كلها. فيش ولا وصية أو ولا تعليم قاله المسيح إلا هو نابع من قلب الإنسان. فيش حاجة جاية من بره أبدا، كله جاي من جوه. بس احنا اتوهنا وما تحدش قال لنا ان الرحماء وصانعي السلام والمتواضعين او الفقراء بالروح او المساكين بالروح او الاخر دول هم اللي واخدين حياه الملكوت. ما حدش قال لنا الكلام ده، فنسينا، حصل لنا نوع من التوهان. بس لا، الفهم موجود، وعلى مستوى الفهم احنا بنتحرك في ايه؟ فإن أنا يعني لا ألجأ إلى العنف، أنا ألجأ إلى طريق السلام. ليه؟ مش لأني خايف، إنما لأن العنف مش هيجيب نتيجة. آخر شيء ألجأ له هو العنف للدفاع عن الحياة. وقد يكون عنف بالخطاب مش ضروري بالسيف، وقد يكون عنف بالالتجاء إلى السلطات المدنية. يعني أن لا أجرد المسيح من حق الدفاع عن نفسه، لأن التعليم غلط غير مسيحي، لكن أنا صانع سلام. ليه بقى؟ لأن الخيرات الأرضية كلها من أولها لآخرها مهما كانت ما تسويش حاجة قدام عطية الحياة الأبدية. دي تفرق كتير في التمييز بين الاثنين. يعني أنا القصة اللي صدقوني بتخليني أبكي على نفسي، صدقوني، الرائب اللي نزل اسكندريه يبيع مصنوعات اليد اللي عملها في الدير، وفرش التوب بتاعه اللي هو تقريبا زي الفرجيه، فرشه كده وقعد عليه وهو بيبيع، فلقى واحد عاوز يسرق الفرجيه بتاعته، فقعد يبعد عنها شيء في شيء في شيء لحد ما الراجل سرقها. وفي قلبه ان ده جايز يكون محتاجها اكتر منه. اهو ده في محبة القريب. ده يعني عندي انا ده بطل من الابطال. في محبة القريب. والقريب ده ما يعرفوش. ده القريب ده انسان، لانه يرى ان المسيح يسوع رب المجد هو الصديق الحقيقي لكل انسان. الصديق الالصق بالصاد والقاف. من القريب، من الأخ المسيح. فالانتماء الشعور ده مع مضيق تحطه فيك. إن كنت أنت ما حسيتش بيه أو بتقول مش موجود عندي، أقول لك لا موجود عندك، بس أنت ردمته تحت حاجات تانية، خليت مفاهيم اجتماعية وقضايا اجتماعية وعلاقات أسرية تيجي فوق وتضغط عليه وتخليك تنساه. الأصل في المسيح اللي قلنا الجسد، الأصل في المسيح إن الإنسان ما تعرفش تمشي من غير الساعة ولا من غير النتيجة ولا من غير إشارة المرور ولا من غير اليمين والشمال ومن غير الشرق والغرب والشمال والجنوب. دي كلها أمور بتحدد اتجاه الحياة. تعرف تمشي، تعرف تتحرك في الحياة إلا في ساعة في إيدك. يعني في العصور الأولى كان في حاجة اسمها الساعة الشمسية، بالظل بيعرف الساعة، وتقسيم ساعات النهار موجود عندنا في الكنيسة، موجود في الأجبية، موجود في النظام الرهباني قبل ما الأوروبيين اخترعوا الساعة اللي بتحطها في إيدك. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ ما تيجي تطلع من البيت عاوز تروح مشوار، بتبص على الخريطة، بتشوف أي شارع تمشي. يعني الإنسان له وجود محدود بحدود مرسومة في الواقع المادي، ففي حدود مرسومة أيضا في الواقع الروحي. المسيح لو المجد رسم حدود مرسومة في الواقع الروحي وهي النور والظلم، الحياة والموت، هذه حدود. أنا بتحرك في دائرة الحياة بالمحبة، أتحرك في دائرة الموت في الظلمة بالكراهية. رسالة يوحنا الرسول الأولى اقراها كلها، دي حدودي. أتحرك بالانتماء الشعوري للمسيح فما اتخذش بروعة الأمور اللي موجودة في الحياة المادية، وإعجابي بما يحدث على المستوى السياسي أو الاجتماعي إعجاب يجب أن يتم من داخل الإفراز، ما يستعبدنيش ما يأسرنيش. يعني أنا كنت بزور جماعة في كندا عندهم تسجيلات لخطب الرئيس جمال عبد الناصر. أنا أحب عبد الناصر كثير على فكرة، لأن خدت تأشيرة الخروج لإنجلترا من جمال عبد الناصر، وده المعروف اللي عمله فيه هو شخصيا. فالأخت اللي بتسمعني بتسمع خطب عبد الناصر، قلت لها أسمع، فسمعت وهي قاعدة تبكي، خسرناك يا جمال، مش عارف ايه يا جمال. قلت لها يا ستي، هو اللي يسمع كلام راجل عظيم زي جمال عبد الناصر يعمل مناحة؟ قلت لي يعني ايه؟ قلت لها احنا عايشين في القيامة، القيامة ليست عودة للوراء، القيامة نظر الى ما دي حدود. الماضي عندي هو الخطية بتاعتي، هو آدم، والحاضر المستقبل هو المسيح. دي زي الساعة اللي في ايدك. طب الحاضر عند المسيح ازاي؟ يعني ان انا احيا الحياه المسيحيه كل يوم عشان انمو عقليا وروحيا واراديا وفي المحبه وفي الشعور. يا ده دراسه الطاغوت والتعمق في كتابات الاباء تفتح مدارك الانسان على اعلى درجات المعرفه، المعرفه المدنيه كمان، يعني مش بس المعرفه الالهيه طبعا، انها بتحرر الانسان من الوهم. فدخل جوزها، لا انت لسه عملنا جنازه لجمال عبد الناصر، ده جمال عبد الناصر مات من 50 سنه. فانا قلت لا، اقل من 50. قال لي لا من 50. قلت له يا سيدي من 50، من 60، من 100 سنه، يعني قول حتى مات امبارح. هو الانسان اللي مزروع في الماضي ده ينفع؟ قال لي دي انا باجي لا البيت مترتب ولا الاكل مطبوخ. الا ليه يا ست ام فلان؟ قال لي بتسمع خطب جمال عبد الناصر كل يوم. انا قلت لها دي ده انت عملت زي الكنيسه، يعني الكلام ده زي الكنيسه، عايشين في الخطيه في الخطيه في الخطيه في الخطيه في الخطيه في المشاكل مشاكل مشاكل مشاكل. ما هو واحد يموت بعد كده. طب ما تعيشي في المسيح يا ام فلان، لان عيشي في المسيح بقى عندك الملكوت وعطيت الروح القدس وعطيت التبني حياة الدهر الآتي وشفاعة القديسين والكتب المقدسة. يا عم فلان هات لها مامر مال اسحاق، هي بتعرف تقرا انجليزي كويس، تقرا مريم مار اسحاق بالانجليزي، ورحنا المكتبه وجبنا لها مريم مار اسحاق وعملنا معروف بقى يعني اسمها جمال عبد الناصر مره في الاسبوع، واسحاق السرياني 6 مرات في الاسبوع. اطلعي من المناحة القديم حد ادم، اما الحاضر والمستقبل فهو حد المسيح اللي نتحرك جواه. النقطة الثالثة في الوعي في الفهم، ان احنا في حياتنا كلنا، عاوز تروح الجامعة بتركب العجلة او تركب موتوسيكل او تركب اتوبيس او بتمشي، ان في وسيلة تتعلم حساب وجبر، في وسيلة تجيب كتاب، في وسائل. احنا بقى عندنا وسيلة، وسيلة هي المسيح. لو حطوا واحد تاني غير المسيح ما بقاش عندك المسيح. حطيت اي شيء غير المسيح ما وصلكش للمسيح. هذه في منتهى البساطة، دي قضية لا تحتمل الجدل. ليه؟ الفرق بين شفاعة المسيح وشفاعة روح القدس وشفاعة القديسين؟ ده سؤال حلو قوي، وده بيكشف على ان احنا لسه ما اكتشفناش اصلنا في المسيح. احنا مش بنتكلم على درجة اولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، ده تفكير مدني علماني. شفاعة المسيح هي انه يعيدك الى الشركة التي تتدنس بالخطية والتي تضعف بالسلوك، سلوكي أنا بالسلوك هو، دي شفاعته، دي وسطته هو، إنه دايما دايما سريع في إن يمدك بالحياة تتوسل. شفاعة الروح القدس أنه ينير عقل الإنسان، يقول لك الحق إيدك متعورة، الحق عينك هتتعمي، الحق فكرك غلط. مش توسل، لا، ده فيه بقى التأنيب وفي الإرشاد وفي الاستنارة، وفي كلها دي بتوصلك في النهاية إلى إعادة ارتباطك بالمسيح. شفاعة القديسين شفاعة توسلية، يعني يتوسل إلى الله الآب إن بسبب الضعف الروح اللي فيه كل فيه، وإحنا كلنا عندنا ضعف روح، ما تهجمش عليك الأرواح الشريرة، ما تفقدش حراسة الملائكة، ما تبعدش وتدخل عالم الظلمة، لأنك جزء من الجيش بتاع الرب اللي موجود في العبرانيين، إن لنا سحابة شهود وإحنا موجودين في الملعب الروماني اللي هو الأرينا وعاملين يشجعونا، ففي دعم في الصلاة عاوزين. فما أعملش هذا التمييز وأحط شفاعة درجة أولى شفاعة درجة ثانية شفاعة درجة ثالثة، أبدا. ده في حياة واحدة هي حياة الجسد الواحد، ودي بتبين لي إن إحنا لما بنتكلم على الأصل في المسيح كنا محتاجين إلى إعادة النظر في طبيعة الحياة المسيحية التي نحياها. طبعا إحنا يعني قبلنا تعليم مزيف وتهم. نقطة الأخيرة إخوة في الوسيلة، عندك الوسيلة وبعدين عندك الهدف. انت بتركب القطر عشان تروح ابو قير، او تركب القطر عشان تروح محطة مصر، او تركب المترو عشان تروح مصر الجديدة، يعني تاخد وسيلة لهدف. فالاصل في المسيح ان في قوة بتحركك ناحية الرأس المسيح اللي هو انت، من تفعله من اجل الرب ومن اجل ان الرب هو المسيح للرب. الوسيلة المسيح والهدف هو المسيح، فإحنا محاطين بالإطار الحياة الجديدة. وده لازم يكون مفهوم عندي وعندك وعند كل إنسان، إن زي ما في الحياة المدنية أو الحياة الجسدانية أمور إحنا بنستعملها للأغراض النافعة المهمة في حياتنا اليومية ومحددة بالوسائل وبالأهداف اللي احنا نسعى ليها، فالحياة المسيحية الأرثوذكسية بنفس الشكل، فيها نفس الترتيب بس ترتيب أعلى، ولازم تتم بهذا الشكل. إن في أنا عندي وصية، والوصية دي خريطة الطريق اللي بيتكلموا عنها دلوقتي في العمل السياسي، وبيتكلموا عنها في مباحثات الفلسطينيين مع الإسرائيليين. في خريطة أنت ماشي عليها من الميلاد للوسيلة للهدف للانتماء، دي كلها أمور تدخل في عقل الإنسان وتوجه حياة الإنسان توجيه عقلي، لكن أساسها إلهي. دي بقى النقطة اللي مش موجودة عند آدم الأولاني، لأن آدم الثاني والرب من السماء الأساس الإلهي موجود. وإحنا المشكلة إن إحنا بنتكلم على الأساس الإلهي فاكرين شيء فائق غير معروف وغير محسوس وغير مفهوم وبعيد أبدا. ما هو إله يا إخوة دخل في أعماق الحياة الإنسانية بسبب التجسد الإلهي؟ الشعور بالانتماء للمسيح ليس منك، وإن كان يبدو على السطح أنه منك، وإنما هو حركة الروح القدس في القلب. التمسك بالإيمان المسيحي، إن كنت فاكر أنه رجولة وشهامة منك فتبقى غلطان، لا، ده الثبات اللي أعطي لك في سر المسحة وفي سبب الصلاة وبسبب شفاعة القديسين وبسبب اتصالك بالرأس وبسبب أن الرأس أيضا يدعمك في هذا الثبات. الرغبة في الصلاة إذا كنت فاكر يعني أن قلبك تحرك عشان خاطر عاوز تصلي لأن دي جت منك، أبدا ما جاتش منك. ده الله الله زي ما الآباء النساء يقول لك أنت وحشت ربنا فبيسأل عنك فخلاك تصلي علشان تكلمه لأنه يعني اشتاق عليك. بهذا التعبير يا إخوة كان يتكلم الآباء النساك، لأن الحياة التي بيننا وبين المسيح غير قابلة للانفصال. اقرأ رومية 8 في الآخر، لأن يفصلنا عن محبة المسيح مفيش، كل القوة السماوية وغير السماوية والأرضية والحاضرة والمستقبلة لا تستطيع. فهو بيشتاق عليك فبيجيبك، بيسميها إسحاق السوياني زيارة النعم. فالفهم طبعا الفهم جزء مهم جدا، وان انا اكون عايش بوعي مسيحي حقيقي ان في امور قد تبدو لي يعني في غايه الاهميه وهي ليست كذلك، ممكن تاجلها. ليه؟ لان في امور اهم منها. يعني الاهم، واحد كان مره سالني سؤال في التليفون يقول لي اصلي ولا اذاكر؟ قلت له اتنين مع بعض، صلي وذاكر وذاكر وصلي. قال لي يعني مين في الأول؟ قلت له حسب اختيارك، لأن اختيارك عند الله وعند الرب يسوع المسيح واحد. المذاكرة من أجل التقدم، والصلاة من أجل التقدم، والهدف هو التقدم، والتقدم ده موضوع يهم ربنا كتير. ما تجيش تقول أنا هنجح من غير مذاكرة، ما ينفعش، لا ذاكر. قال لي طب وإذا بس يعني حبيت أصارخ في الصلاة؟ قلت له صارخ في الصلاة زي ما يعجبك، واستغرق في المذاكرة زي ما أنت يجب أن تستغرق في المذاكرة. ليه؟ لأن التقدم جزء من الحياة المسيحية. أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، وأن وضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يفتح ملكوت السماوات. أنا أرجو أن الكلام ده يعني يكون سهل، ما يكونش كلام ميتافيزيكال وما وراء الطبيعة، يكون كلام سهل قوي قوي، ان انا بتحرك في اطار الحياة الجديدة اللي واضحة جدا عندي، وارجو ما تكون واضحة عند المستمعين. وان كان كلام غريب عليكم اسألوني وانا ارد عليكم. مسيح لنا يا اخوة يثبتنا في الايمان ويبعدنا عن كل ما هو مزيف وكل ما هو خداع، وكل ما يبعدنا عن المسيح هو اصلا يدخل عن طريق الفهم في الاصل، اصلا عن طريق الفهم، ويشتت عقلي ويشتت تفكيري ويشتت وعي ويخليني كده مرتبك ومش عارف انا ماشي فين. لا، انا عارف انا ماشي فين، وعارف الوسيله بتاعتي ايه، وعارف الهدف بتاعي ايه بالظبط. زي ما بطلع من بيتنا الساعه 8 عشان اروح الجامعه مثلا او اروح شغل الساعه 9، وعارف الطريق بتاعي ابتدي من هنا لحد هنا، انا عارف حياتي في المسيح. فهمها كويس قوي، تبدا من هنا إن لي أصل ولي انتماء في المسيح، وتنتهي إلى أن غاية هذا الأصل أن أصل إلى المسيح، وأن يكمل هذا الأصل في اليوم الأخير. رب يسوع المسيح يكون معي ومعكم، ويمنح بلادنا سلاما، ويثبت كنيستنا في الإيمان. له المجد الدائم الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس، الثلاث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم الأبد أمين. موضوع الذات، محبة الذات ومحبة القريب، وكيف ونحن نعيش وليس لدينا إلا الوعي بالذات مركز أساسي للحياة في هذه الدنيا، ولا يوجد مركز آخر للحياة غير الذات الإنسانية. ولذلك قال الرب حب قريبك كنفسك. فوضع الرب الإله خالق السماء والأرض الأساس الإلهي للذات، بأن الإدراك والوعي هو إدراك إلهي موجود في كيان الإنسان، النفس والذات. ولذلك لما أكمل الإعلان الإلهي قال الرب يسوع المسيح بفمه الإلهي: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر ذاته. ففهم خطأ إن إنكار النفس أو جحد الذات بالتعبير الدقيق يعني إن محاولة لقتل النفس أو القضاء عليها، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن بيت الكلام أصلا أنا هقتل نفسي أو يعني أنكر نفسي يعني ألاجي نفسي، طب أحمل مين لحمل الصليب ومين يتبعه يعني؟ وفي هنا في الكلام يتقال في منطق، ومنطق واضح لكل من لديه عقل. طب مين أشيل الصليب؟ مين هتبعه كل يوم؟ لازم واحد يكون عنده ذات. فإيه المقصود بإنكار الذات؟ يعني في الأول حط أساس المحبة، ودي الآباء كلهم قالوا إن بذرة المحبة الإلهية موجودة في قلب الإنسان عندما خلق، ما بتجيش من بره، بتتشوه بتصاب تغيير لكنها ما بتجيش من بره، جاية من جوه. طيب فإذا أنا أمام هذا الإعلان الإلهي لدي ثلاث قضايا أساسية: الوجود الإلهي وجود مطلق، الله موجود في كل مكان زي ما بنقول، وجود مطلق زي ما نقول في الكتب المقدسة وكتب اللاهوت، الله موجود في كل مكان، أو واجب الوجود بالتعبير الدقيق. أنا وجودي محدود، وجودي المحدود ده الله نفسه وضع فيه الرغبة في البقاء، والرغبة في البقاء دي بيتبني عليها عطية الحياة الأبدية. طبعا ما كل العطايا الإلهية اللي مذكورة في العهد الجديد ليها أساس في تركيب الإنسان: محبة الذات، الرغبة في الوجود، الرغبة والاستمرار في الحياة، كل دي القوى العاقلة الروحية النفسية اللي الله بيعطي بيحط عليها، دي الأساس اللي الله بيحط عليها العطية، يعني ما بتتخلقش من لا شيء، موجود أصلا. فالرغبة في البقاء رغبة مرتبطة بذات الإنسان، جنبيها كمان طلب الكمال والخير، طبيعية في الإنسان، كلنا نحب نكون عندنا شيء مسحة من الجمال بشكل ما. طبعا مقاييس الجمال تختلف من عمر لعمر، من بلد لبلد، ومن مجتمع لمجتمع، لكن في رغبة في الجمال ورغبة في الخير أيضا، وعندنا جنبيها كمان رغبة في الشركة، إن إحنا مرغمين. أنا يعني لو بكتب على سبورة هكتب مرغمين وحط تحتها 30 خط، أنت مرغم على الشركة في إيه؟ إنك محتاج تاكل، محتاج تلبس، محتاج تتجوز، محتاج تشتغل، محتاج إن واحد يساعدك يطبخ لك الطعام، أو يعمل لك الجزمة اللي تلبسها في رجلك، أو القميص اللي عاوز تلبسه، أو الأدوية اللي أنت محتاجين للشركة، ومرغمين عليها بحكم الطبيعة، مرغمين. فدي كلها مكونات طبيعية في الإنسان، بيجي الله بيضع فوقها التركيب الإلهي الدائم الباقي للأبد في الملكوت. ما فيش شيء جاي من خارج كيان الإنسان، كله موجود فيك، البذرة موجودة فيك. طيب اللخبطة بقى والفاضة بتيجي من فين؟ بتيجي من انعدام الانسجام بين المشروع الإلهي المقدم لك في المسيح، اللي هو بيجي من الله وبيدي لك الاستمرار في البقاء في الحياة الأبدية، وبين المشروع اللي أنت بقى تبتدي تفصله على مزاجك في الحياة الحاضرة. يعني أنا ذاتي أعطيت لي فبفصلها على ذاتي، يعني بعملها على قدي، على قد مقياسي، يعني أحب بالدرجة اللي أنا عايزها، أكون غني بالدرجة اللي أنا عايزها. أنا بضع المقياس نفسي وأنسى إن أنا محتاج إن أعمل تناغم هارمون ما بين المشروع الإلهي في المسيح وبين المشروع الإنساني اللي هو موجود في الخلق وموجود في الطبيعة الإنسانية. بنسى دي وبغلط وبخطي وبعد وبلخبط كاني من جوه. الذات ليست عدو يطارد، وإنما هي الأساس الذي يجب تحويله إيجابية. ليه؟ لو أنا عندي ذات عمالي أحاربها وعمالي أطاردها وعمالي نازل فيها هبد ليل نهار، لن أنا تحول جهدي من ذاتي إلى ذاتي، اتقفلت الدائرة. لكن لو أنا عندي ذات تبحث عن الله وعن الأفضل في يسوع المسيح، هكبر وهنمو وهقع في السكة، فيه وقعات كتير، لكن الأخطاء والوقعات والسقطات دي مهمة جدا، بتبين لي إيه الغلط الموجود عندي فأنمو. فشوف بقى إنك أنت عندك رغبة في الحياة تتحول إلى حياة أبدية، عندك رغبة في الجمال تطلب المجد الأبدي، عندك رغبة في البقاء تبقى داخلة في الشركة، عندك محبة أنت مرغم على الشركة في الحياة الاجتماعية، مرغم عليه، أنت محتاج لأبوك وأمك وقرايبك وأصدقائك وزملائك في العمل، وسواء الأوتوبيس وسواء المترو والفران اللي بيعمل لك العيش والعسكر البوليس طبعا والدكتور والتمرجي إلى آخره، أنت مرغم على الشركة. ها مرغم طبعا، درش تعيش لوحدك إلا إذا كنت أنت من المتوحدين اللي أرادوا أن يعيشوا حياة بعيدة عن كل هذه الأمور، ودي ما تبقاش البداية عندهم، تبقى دي في الآخر. طيب لكان الأمر كذلك، فكيف أقود ذاتي بذاتي؟ شوف التعبير بتاعي، كيف أقود ذاتي بذاتي إلى ما هو أعظم، إلى ما هو أفضل؟ أولا المثال الإلهي والكلمة المتجسدة، ثانيا الوصايا الإلهية. وصية دي يا إخوة هي الخريطة اللي بتحرك عليها. صحيح ان احنا ساعات نقدم المحبة في نور، طبعا نقدم التواضع فناخد لنا قلمين على وشنا، ممكن وبتحصل، نتنازل عن امور في الطرف الثاني ازداد الطمع عنه، ممكن وبتحصل، شفناها في الواقع. وبعدين يجي واحد يقول الله اسيب حق عشان خاطر ياكلوني؟ لا يا اخي ما قلناش كده، قلنا ان في الافراز، في الافراز وفي التمييز، ان واحد شايف محبتك ضعف، لا باين له بقى قوه المحبه في ايه؟ في الرب. المحبه ترفض، طبعا المحبة ترفض. وأنا قلت قصة مرة، ولما رحت أعترف عند المطران بلوم لأن ضميري تعبني، كنت راجع من لندن في آخر قطر بيروح كامبريدج، صح، 11 بالليل. 11 بالليل دي في جامعة كامبريدج لازم تكون يعني بطل عشان تعرف تمشي في الشارع لوحدك. في سرقات بالإكراه وفي اعتداءات مسلحة طبعا، بس في أتوبيس بيجي عند محطة سكة الحديد بيجي الساعة 11 و10، قطر بيقف عند محطة سكة الحديد الساعة 11، 11 و 11 و10 أركب أتوبيس أنزل في وسط البلد. وسط البلد يعني أمان شوية. بقول لك القصة عشان خاطر تفهم الكلام اللي قاله المطران. أنا واقف على الرصيف مستني الأتوبيس، في بنت جاية ما أعرفش كانت فين ومعاها شنطة في إيدها وعايزة تركب الأتوبيس. فهجموا عليها اتنين، خدوا الشنطة من إيدي، أنا واقف شايف، فبتصرخ الحقوني ساعدوني، أنا الوحيد اللي موجود منطقة يعني مفيهاش حد، يعني مفيش إنسان كان حي فيها غير أنا. أنا طبعا يعني عز عليا الحقيقة، فبالطريقة رحت، هما اتنين ولدين 17 18 سنة 20 بالكتير. بقول لهم يعني عيب يا صاحبي، عيب من ايه؟ اخلع ساعتك. انا كان معايا شنطه فيها ورق بتاع الكنيسه الحقيقه، ما كانش فيها حاجه خالص، ادينا الشنطه اللي معاك. بقول لهم يعني ما صحش كده بتاع الكلام، كلام عشان خاطر يعني. فجاء الاولاني هجم عليا عشان ياخد شنطه بلف، فضربته ضربه كسرت له ضلعين، ضربته بصدره ضربه قويه جدا الحقيقه، كسرت له ضلعين. وعرفت قصاد اللي وقع في الارض صرخ من الالم. فجاء زميله يهجم عليا فضربته، ضربت على رقبته، فداخ وقع فضربته فكسرت دراعه. حصل وبعدين طلبت البوليس وطلبت الاسعاف. بقى البوليس لما جه هو الولد التاني حط ايده في جيبه، ولا كسرت دراعه ليه؟ حط ايده في جيبه عشان يمسك حاجه في جيبه، انا قلت يا معاه سكين يا معاه مسدس، فانا هروح، فكسرت له ايده. فالبوليس بقى مبسوط جدا، لان الاتنين مطلوبين في قضايا اعتداء، واحد عليه حكم 5 سنين والتاني عليه حكم 7 سنين. فانا بقول لضابط البوليس، بقول له انا فلان الفلاني، قال لي انا عايز اعرف منك، لا عايز اسمع اسمك ولا عنوانك، انا عاوز اعرفك، وامشي وروح امشي من هنا، احنا ما شفناكش ولا ما نعرفكش، لان انا طبعا تعديت القانون قانونا، انا يعني ضربت واحد عورته. المهم خدوه في الاسعاف. فتاني يوم رحت لمركز البوليس اتكلم، فالعسكري اللي قاعد قال لي ايه ده احنا لو عندنا فلوس نديها لك مكافاه، ده الولدين دول احنا مش عارفين نمسكهم، فروح امشي من هنا. يوم الاحد رحت الكنيسه وبعتها عند المطران، بقول له مش قادر اصلي مش قادر اتناول. قال لي ليه؟ قلت له حصل كذا كذا. قال لي شوف، انا كنت في المقاومه الشعبيه ضد الاحتلال النازي في فرنسا. قال لي اسمع، احنا مش عايزين دروشه، الله اعطى لك نعمه الحياه، فاذا لم تدافع عن هذه النعمه فانت لا تستحقها. قلت له ضميره تعبني. قال لي معلش، ضميرك تعبك، استحمل ثمن العدوان بتاعك، لان عدوانك ده انقذك انت. العسكر نسيت اقول لك ان لما البوليس جه وفتش الولد طلع ان معاه موس الحلاقين. البوليس بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عندك حراسه سماويه، لان الولد ده لو كان طالك كان قطعك حتت، لان عمل الحاجات دي وخد حكم 7 سنين، شوه عسكر البوليس، قطع له حته من مناخيره ومش عارف عمل فيه، يعني كان بهدله. قال انت ربنا بيحبك، لو كنت كسرت الدراع الثاني انا كنت اديتك 100 جنيه. فانا يعني كنت مثقل الحقيقه ومتعب جدا، ضميري تعبني الحقيقه يعني. لكن عباره المطران ظلت في حياتي وفي ذاكرتي ان الحياه والوجود نعمه من الله، فاذا المدافع عن هذه النعمه انا لا استحقها. وبعت حلويات وحاجات للولدين اللي كانوا في مستشفى السجن، وسألت عنهم كذا مرة يعني، لأن برضو عز علي عيال صغيرة شبان يعني 17 12 سنة، ده يعني 20 سنة بالكتير. لكن عايز أقول لك نقطة، المحبة لا تنقسم، محبة الذات تستدعي دفاعك عن نفسك، ومحبة الذات تستدعي أيضا تحجيم الشر عند الآخرين، وإن كان هذا التحجيم يلجأ إلى العنف فليكن العنف. ده مبدأي اللي اتعلمته من الواقع واللي شفته واللي أشعر فيه إن أنا متواضع ومحب ومسالم، إلى درجة عندما يهدد وجودي وبقائي ومستقبلي لن أسكت. وشفتها عند الآباء المدافعين، عند أثيناغورس وعند ترتليان وعند كليمندوس وعند لاكتانتيوس، وشفت عند الآباء أن أدافع عن وجودي وكياني، آه بحب الآخر آه، ولكن عندما يتحول هذا الآخر إلى شيطان وإلى المهلك، فالدفاع عن النفس أصبح واجب لحفظ نعمة الحياة التي أعطيت لي في المسيح. فكيف أقود ذاتي في هذا العالم المضطرب؟ التمسك بالوصية، استخدام الإفراز في أن أنا أميز، وأي قرار أتخذه حتى إن كان لمصلحة نفسي وحدها طالما أنه في إطار حفظ الحياة فهو صحيح. بعيد كلامي من جديد، طالما أنه دفاع عن الحياة وفي حفظ الحياة فهو صحيح. وإحنا إخوة يعني فيما نحن مطالبون بمحبة الآخرين، وده موضوع لا يمكن أن نتنازل عنه، إلا أننا أيضا مطالبون بأن تصبح هذه الذات العطية الإلهية التي أخذناها من الله ليه أساس حياتي ووجودي في العالم، أن تصبح صورة من المسيح. فإن كنت قلت شيئا خطأ أو كذبا فلماذا تضربني باحتجاج المسيح في المحاكمة؟ إلى قيصر أنا رافع دعواي لاحتجاج بولس، فمن نطمك على خدك الأيمن حول الآخر أيضا، دي مش قاعدة عامة تطبق في كل الحالات، في حالات أنا رافع دعواي إلى قيصر. إن كنت قد تكلمت رديا فشت على الرديء، إن كنت قد تكلمت حسنا فلماذا تضربني؟ يعني إنك أنت بتضربني هنا بتضربني ليه؟ ففي هنا استخدام التمييز ضروري. احنا ما عندناش سكه حديد ماشي على قضبان، احنا بشر عندنا حريه التصرف، ونحن لا نحاسب على حريه التصرف، لا، انت تحاسب على الهدف الذي من اجله تصرفت. ولو كان هذا هدف ارضاء الذات من اجل الدفاع عن الحياه فهو هدف صحيح. بقول الكلام ده ليه؟ لأن عاوز التربية القبطية تطلع من الخنوع ومن الرخاوة ومن البهدلة اللي احنا شفناها ومن المسخ الشخصية القبطية اللي شفناها، اللي بتحصن في هذه التقوى المزيفة. لا، طالب بحقك إن كان هذا الحق سياسي أو اجتماعي أو مالي أو ما إليه، متركوش للآخر إلا إذا كان ترك الآخر هيصلح الآخر. وأنا قلت قصة قبل كده إن غريوس النازيانزي لما لقى أولاد أخته ما يستحقوش الإرث، حرمه من الإرث، وكتب الكلام ده في رسالة من رسالة من الرسالة بتاعته. ليه؟ لأنه عارف إنهم عيال سفهة هيبددوا الفلوس، ساب الفلوس للملاجئ وللكنيسة والفقراء، دول أهم من ولاد أخته. ليه؟ لأن دول سفهاء، عارف أنهم يعني هيبددوه. فإحنا لازم يكون عندنا الوعي، عندنا يعني قصص كتيرة جدا في التاريخ على قرارات تبدو على السطح أنها قرارات يعني قاسية، ولكن في داخلها الحكمة الإلهية طبعا، لأن الحكمة تلزمني بأن أتصرف من أجل المصلحة ومن أجل حفظ الحياة ومن أجل الدفاع عن حق الفقراء والضعفاء، من أجل اليتيم والغريب والأرملة والضيف في الأوشية، ومن أجل الدفاع عن نفسي أنا أيضا، لأن أنا أيضا واحد من هؤلاء، قد أكون يتيم وقد أكون غريب وقد أكون أحد المظلومين. ولذلك لما بنقول في صلاة نص الليل احكم يا رب للمظلومين، دي الطلبة الوحيدة اللي كان بيقولها أبونا مينا بصوت عالي ويدي فيها مطاني، احكم يا رب للمظلومين. ليه؟ لأن الإنسان المجروح الذي يصرخ إلى الله لكي يحكم المظلومين ده إنسان يتطهر من الكراهية. وبقاش أنا بقى إن أنا وأنا بطالب بحقي مدفوع بالكراهية، مدفوع بحب الحياة وبالرغبة في حفظ الحياة. ولذلك أنا لما بكتب أحيانا ضد أم بشنودة بخلي واحد من الإخوة يراجع علي، بقول له شوف، لأن أنا خايف أكون بكتب بالدافع من الـ 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 الغضب، لازم أكتب من أجل الله، لأجل مجد المسيح، لكن لازم أرد عليه وعلى الاتهامات اللي اتقالت علي. لا أقبلها، أن في قبول هذه الاتهامات معناها أنا صح، الصمت غلط والدفاع عن الحق واجب. ما أعرفش كنت أنا يعني وضحت كلامي وجاوبت على السؤالين، هم أصلهم سؤال واحد منقسم إلى سؤالين، ما أعرفش كنت أنا اتكلمت يعني بوضوح أو كان كلامي فيه شيء من الغموض، لكن أنا يعني مستعد أسمع أي اعتراض أو أي سؤال آخر، وأرجو من الإخوة المستمعين أن لا يظنوا أني معصوم من الخطأ. الله يرحمني لو في حد خد الكلام ده قال لك ده كلام تنزيل من رب العالمين، لا أنا مش قرآن المسلمين، أنا أتكلم بما أعرف بما أختبر بما استلمت، والله يرحمني ويعطيني كلمة حق من أجل نفسي ومن أجل الآخرين، المجد الدائم الأبد أمين.